السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الدين والحياة، وحلقة الليلة حلقة خاصة تتحدث عن جزء من الفساد، عن جزء من الفساد. وديننا العظيم الإسلام نهى عن كل فساد وجاء بالصلاح والإصلاح، وهناك قوم يدعون الصلاح والإصلاح وهم الذين يفسدون في الأرض، كما قال رب العالمين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم الفاسدون ولكن لا يشعرون. لذلك إخواني وأخواتي، دون مقدمات، أريد أن أتكلم عن مشكلة يشعر بها الجميع بسبب جزء من الفساد الموجود الذي لا بد أن يحارب ولا بد أن يصلح، في البترول. نعم، في قطاع البترول وأزمة السولر. القضية قد السولر، القضية إيه بالضبط؟ هنعرف القضية في هذه الليلة، خصوصا ومعي فضيلة الشيخ عبد الخالق محمد عبد الخالق، حفظه الله وبارك الله فيه وفي سعيه وعلمه. أهلا وسهلا شيخ.
أهلا بك شيخ. الله بيزك شعر.
أنا النهاردة عايزك شيخ، وعايزك الرجل الكيميائي اللي كان في شركة السويس لتصنيع البترول واللي وصل لغاية مدير عام، يعني أنا عايز الصفات دي كلها تتجمع النهاردة، خصوصا في الأزمة اللي احنا موجودين فيها.
نعم.
نبدأ نقول للناس منين ومن أنه مكان.
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بس أحب أقول يعني لمحة عن الآية التي بدأت أنت بها، بارك الله فيك فتح الله عليك، عشان نعرف بس قيمة وروعة القرآن وقيمة ما نحن فيه.
نعم.
الله عز وجل يقول: وإذا قيل لهم
لا تفسدوا،
بعدها قال: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، قدم الفساد عن الإيمان.
نعم.
يعني المقتضى الإيمان، لكن ولا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. بعد كده قال: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، مع أن السياق المتوقع أن يقال
الإيمان وترتب على عدم إيمانهم الفساد،
لأن صلاح الأرض للمؤمن للجميع.
نعم.
الجميع يشوفوا، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيلفت النظر الأول إن الصلاح للجميع، لكن الإيمان ربما يستفيد به
الشخص على نفسه.
الله الله يفتح عليك. هذه قضية، قضية قطاع البترول فضل الشيخ علاء، حقيقة عشان بس الناس تعرف، الناس متخيلة انه دكتور مرسي او غيره هيضغط على زرار هيصلح الدنيا وما فيها من قطاع البترول. لازم الناس تعرف ان اللي احنا فيه دلوقتي ده نتيجة تراكمات مشاكل من فترة مضت، يعني في غاية في عجالة سريعة شيخ علاء. الان جميع شركات البترول في مصر لا تعمل بكامل طاقتها، وده نتيجة تراكمات من عدم
لا يعني ايه لا تعمل.
نعم، الله يفتح عليك. يعني احنا عندنا مثلا بنيجي نقول هذه الشركة الطاقة التكريرية بتاعتها مثلا 3 مليون طن في السنة.
مش افراد،
لا لا لا،
المعدات والاجهزة.
نعم،
والألات.
الطاقة الانتاجية.
ايوه،
الطاقة
نعم.
الانتاجية مفيش ويعني واي حد، لو اي حد سمعني من قطاع البترول على من الهيئه من غيرها يرد عليا.
نعم.
يقول لي نعرف بالضبط كفاءه التكرير في قطاع البترول الان كام بالضبط.
نعم.
هل 40% 50% 60%؟ ونسال نفسنا السبب، يعني ايه هو السبب ان هذه الشركات لا تعمل بالكفاءه. ان احنا يعني على مدى الفتره اللي فاتت لم تكن هناك صيانه في قطاع البترول على الإطلاق إلا النادر اليسير. ولو ضربت مثال بإحدى الشركات اللي كنا نعمل بها كيف تدهورت فيها حال الصيانة. احنا عندنا جهاز هذا الجهاز بينتج قرابة 20% من كمية السولر المستهلكة في مصر. هذا الجهاز قعد عطلان حوالي 6 شهور أو 7 شهور في وسط هذه الأزمة. هذا الجهاز الآن بيضخ قرابة 800 طن إلى 1000 طن أحيانا يوميا.
من كم لكم؟
من 800 إلى 1000 طن سولر فقط.
نعم.
يوميا. ده هذا الجهاز أخذ فترة طويلة جدا كان عطلان مش شغال طبعا.
ايه السبب بقى؟
ما فيش حضرتك برامج الصيانة ما كانش. كان مرت الشركة بأفكار من رؤساء مجلس إدارة يقول لك لا ما فيش معدات موجودة في المخازن عشان ما احبش اخزن حاجات خاصة بالصيانة اجيب بس حاجة على قد على قد. فكانت مشاكل الصيانة وحضرتك تقدر تتواصل مع كل شركات البترول. عندنا سببين. سبب اخر حصل في الفترة اللي فاتت فساد في هيكلة النظام الإداري داخل قطاع البترول. يعني طبعا في بعد اجتماعي وهو التوظيف والتعيين والكلام ده كله، لكن النهاردة وأنا بقول الكلام ده وأنا مسؤول عنه رؤساء مجالس إدارة شركات بيقولوا للموظفين ما تجيش ما تجيش الشركة لأنه ما عنده. نعم
نعم حضرتك بتقول إيه؟
رؤساء مجالس إدارة شركات بيقولوا للموظفين اللي عنده ما تجيش الشركة.
يعني ايه ما تجيش
حضرتك؟ يعني ايه ما تجيش؟ حصل يا شيخ علاء انه اتفتحت الهياكل الوظيفية ايام سامح فهمي وعمل الوظائف مسميات وظيفية. فانا كنت راجل مثلا مدير ادارة كان ليا وظيفة.
نعم.
فقام حطتني حضرتك مدير عام مساعد. جه حطني انا مدير عام مساعد خبير. ما اقدرش اقوم بشغلك، هو نفس الشغلانة.
نعم.
فأنت تشتغل ها؟ يا أنا اشتغل. فواحد فينا يشتغل والتاني يروح
وياخد مرتبه
هذا الكلام في الشركات الاستثمارية بيتم إصلاح المسألة ديت بهياكل مالية. الراجل ده أنت عايز منه إيه؟ اديله مسميات وظيفية. يعني نقول ده مهندس، مهندس أول، مهندس ممتاز، اديله مسميات وظيفية وحط له فلوس. لكن لما بدأ عشان المكاسب السياسية والمكاسب الكلام ده كله حصل إفساد لهذه الهياكل الوظيفية. فتجد مثلا بعض الشركات كان فيها الوظيفة الإدارية دي مدير عام مساعد كانت حوالي مثلا نقول 40 أو 50، النهاردة 600 واحد يعمل بهذه الوظيفة داخل شركة. الطاقة البشرية فيها مثلا نقول 4000 واحد. ده فساد في الهيكل الوظيفي كله. احنا مش ضد ان الناس تاخد فلوس، مش ضد ان الناس، لكن ازاي. طبعا ده كان من ايام المهندس سامح فهمي وتعمد افساد هذا الصرح وهو قطاع البترول. الجزء الثالث كان دخول بقى قطاع البترول في المجاملات، انشاء شركات وهمية. شركات وهمية.
لا انا عايز ايه يعني؟ انا اريد من إخواني وأخواتي يقول لك إحنا أنا مالي بالبترول ومالي، يعني عايزك بس تسمع حاجة. أنا أريدك أن تعرف جزءا من الفساد الموجود.
نعم.
وبعدين في نفس الحلقة هنقول الفساد ده إزاي يصلح.
أكيد.
إزاي يعالج.
أكيد بفضل الله عز وجل.
ولكن أنا عايز أتخيل إن في قطاع زي قطاع البترول، إن أنا متهيالي ما فيش قطاع في مصر إلا وفي فساد.
أكيد.
يعني مش معنى أن أنا في الحلقة دي بتكلم على قطاع البترول أن سائر القطاعات سليمة يعني، لكن أنا عايز نتكلم على قضية. أول حاجة حضرتك بتقول لي في أشياء وأجهزة الشركات دي بتشتغل بيها.
نعم.
الأجهزة دي بعضها بدأ يحدث فيه خلل،
محتاج إحلال وتجديد. محتاج إحلال وتجديد لابد.
الكلام ما كانش بيحدث الفترة اللي
على الإطلاق.
ده جزء من المشكلة.
ده جزء رئيسي يا حاج علاء، جزء رئيسي يا فضيلة الشيخ. ان الفساد في جداول الصيانة داخل اي شركة، انت عشان تخلي الشركة دي تعيش اطول فترة عمر ممكنة لابد من المحافظة على عملية الصيانة.
طبعا.
انك احلال وتجديد وصيانة. يعني لو تعلم حضرتك احنا عندنا في احد الشركات مجمع اسمه مجمع الزيوت.
نعم.
ده اللي بينتج اكبر كميه من الزيوت الخاصه بتزيد السيارات اللي هي بيتم استيرادها بالدولار اللي احنا بنعاني منه النهارده. هذا المجمع عطلان بقاله سنين. سنين، مش يوم ولا اتنين ولا شهر، لا يعمل على الإطلاق، وجميع الموظفين اللي فيه موجودين
وبيروحوا العمل وما فيش شغل وياخد راتب.
انت بتقول بيروحوا العمل، انا لو مسؤول، انا لو مسؤول مش هخليه هيجي يعمل ايه؟ هيجي يعطل العمل، خليه يقعد في البيت وياخد مرتبه. ده انا بديك ده مثال على ده مثال على شركه واحده، مثال على شركة واحد. إلى جانب زي ما قول لحضرتك، مر قطاع البترول في فترة كان قطاع مجاملات، إنشاء شركات وهمية، شركات وهمية، ده اللي أدى فضلت الشيخ إن أصبح قطاع البترول مديون بأكثر من 160 مليار. قطاع البترول نفسه اللي الناس متخيلة إن هو أحد مصادر الدخل للدولة، لا، ده قطاع البترول مديون نتيجة الشركات الوهمية التي أنشأت، وأنا مش عارف بس أسماء عشان ما دخلش نفسنا في تفريعات، ده كلام معروف لو عايز حضرتك أسماء هذه الشركات وكانت بتخدم مين. طبعا قدمت أبنائنا، لكن هي في الأصل ما تعملتش لأبنائنا، تعملت لطائفة معينة خدمت هذه الطائفة.
قطاع البترول مديون،
نعم،
ما بيدخلش.
لا يا فندم، نعم، يرد أي حد من الهيئة المصرية العامة للبترول بيسمعني دلوقتي
يقول أنا نفسي أشتغل في البترول.
أنا بقول لحضرتك انت يعني انت عارف حضرتك دعم المنتجات البتروليه في الميزانيه 70 مليار، 70 مليار ده الدعم بس، ده الدعم فقط. الى جانب حضرتك في فتره دخلت شركات هيئه وزاره البترول في المشروعات الارضائيه، يعني بيرضي مين، فعمل مشروعات الملابس سبورت، بترو سبورت، ملاعب الكره، الحدائق اللي كانت بتتسمى باسم حرم السيد الرئيس، وهذا كل ده مال أهدر انتهى، أقيمت حدائق وأقيمت ملاعب وأقيمت أشياء. لاعب الكرة اللي بياخد ملايين كان بيتم توظيفه في قطاع البترول بدل ابن واحد غلبان، ده اللي تم في أيام سنة. فتم تجريف القطاع، الكل في قطاع البترول يعلم مني هذا ويعلمه الشركات الإنتاجية،
مجاملات، نعم، في الهيكلة الإدارية،
نعم،
وخطة
الصيانة،
خطة الصيانة،
رفع كفاءة الشركات،
لا حول ولا
قوة، رفع الكفاءة. لو حضرتك نقول احنا من سنة كام لم تقم شركة تكرير في مصر، آخر شركة تكرير أقيمت سنة كام، كم شركة تكرير في مصر موجودين، عشان بس أنا ما أخشش في أرقام وأتعب السادة المشاهدين معنا، لكن القطاع يعلم هذا، قطاع البترول يعلم اللي أنا بقوله ده يقينا. فالمشاكل اللي احنا فيها الان دي وليدة تراكمات، ليست وليدة لحظة، لكن ان شاء الله تتحل.
الناس
ممكن
تعبانه،
ممكن تتحل الحاجة،
واحنا مش طالعين نتعبه،
لا لا لا، بس لازم يعرف حجم المشكلة،
لازم يعرف،
لانه يعني حضرتك ايه
يبقى اراد الحل،
ما تقدرش تخدع مريض، تخدعه يعني وتقول للمريض ده انا هشفيك من مرضك بعد يوم، لو اتأخرت عليه يوم وساعة
يقول لك فين؟
وده اللي حصل، ده اللي حصل في الأول، إن اتقال هنحل مشكلة الخبز ومشكلة الطرق والنظافة في 100 يوم. لا، ده يجب على القيادة المسؤولة إنها تطلع تصارح الشعب بكل المشاكل الموجودة، والشعب كله يشترك، تعالوا يا شعب اسمعوا، أدي واحد اتنين، قطاع السولار بيتسرق ازاي؟ بنسمع كل يوم بيتسرق. أنا عايز أعرف من هنا من حضرتك، من برنامج حضرتك، بكلم اللواء أحمد الموافي.
نعم.
وهو يعني اللواء المسؤول عن إدارة ليه العربية اللي تتمسك، كل يوم بنسمع ضبط سيارة 1000
تهريب.
ليه العربية دي لم تحرز؟ بتروح فين العربية دي؟ بس. هل الكمية البترول فقط اللي فيها اللي بتحرز، ولا اخد السيارة نفسها؟ على الاقل لو عملت كده في واحد التاني هيخاف، لكن النهاردة هل هاخد الكمية السولر واسيب للراجل عربيته؟ لا، مينفعش. انت تعرف حضرتك النهاردة عندنا في السويس فقط، كم قضية؟ سبع قضايا، كل قضية في 50,000 لتر، يعني ب350,000. ده كلام. كم قضية اتمسكت من خلال النفق؟
350,000 طن.
طب كميات
ده اللي اتمسك.
السؤال بقى،
نعم،
لو احنا بنقول ده اللي بيتسرق ويتمسك، اذا اللي بيتمسك ده بيدخل جوه البلد تاني.
نعم.
ما زالت الأزمة موجودة، اذا هناك سر اخر أكيد. لان لو اللي بيتمسك ده انت بتقول بيتسرق، اللي بيتمسك ده بيتباع جوه البلد، خلاص، ما هو اللي هيؤدي الى زوال السوق السوداء ايه؟ توفر الكمية. نعم. فإذا كانت الكمية المنضبطة بتتباع يبقى مش هيبقى فيه سوء سود. ليه ما زالت الأزمة؟ يبقى لابد أن نفكر جيدا ونصالح، ليست السرقة فقط.
الموضوع طويل
جدا،
وإحنا هندخل مع الناس بالراحة، لأن المسألة كده الحلقة من البداية كده يعني فيها بتبين مشاكل. أكيد. ولازم نتكلم على المشاكل
والمصالحة.
حضرتك ليه حبيت تسجل مع المهندس محمد إسماعيل حجي وبالذات؟
نعم. حقيقة المهندس محمد إسماعيل حجي كزميل اللي أنا شخصيا عاصرته، وكان في إحدى، لا مش في إحدى، في أكبر، في كبرى شركات البترول، اللي كان أي موظف منها يطلع لدول الخليج مجرد أن يقول أنا جاي من الشركة دي فقط بدون امتحان بدون أي حاجة يقبله. هذا الرجل له فكر وله رأي، ومن أجل الفكر والرأي حورب.
لا حول ولا
قوة. حورب
أيام النظام السابق.
نعم حورب. وصل
أنا سمعت أنه كان يعني
وصل إلى رئيس مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الأسمدة اللي هي موبكو، لتصنيع البترول موبكو، والعضو المنتدب. وفي الآخر ركنوه ركنة. آدي خبرات مصر. اتركن في حجرة، أنا لما شفتها وأنا زميله اللي عايز عليها جدا أنا بكيت. أقسم بالله كانت حجرة لتخزين مهملات تم تفريغها تفضيتها وتحط هنا، عشان كلمة حق اتقالت منه. هذا الرجل في أيام المهندس حمد البنبي، وقام في مؤتمر وتكلم كلام، رغم ان المهندس حمد المبنبي اتضايق من الكلام، انما بعدها باسبوع كان مطلعه مؤتمر احتراما لعلمه. احتراما.
طب الخبرات دي فين؟ لماذا تترك؟
مركون. ولما حصل حريق شركة النصر،
نعم،
ولما حصل حريق شركة السويس للصناعة البترول، بفضل الله عز وجل عبد الله اللي اقترحت اسمه على الوزير، قلت لازم ده، لازم الراجل ده، وكان مجرد اقتراح اسمه انه يجي كعضو في اللجنة اللي هتعيد خطة صيانة احدى هذه الشركات، عمل ارتياح كبير جدا عند العاملين.
انا سمعت ان بعض العاملين كان متوقع له.
نعم كان متوقع وزير. نعم يا فندم كان متوقع. وتم محاربته.
طب ما نسمع مع بعض اللي حضرتك عملته مع المهندس اسماعيل حكي.
اتفضل نسمع.
طب ونسمع المشاهدين. نعم. هذه الشخصية. نعم. وعلم هذه الشخصية، ولماذا لا يستفاد من خبرة الرجل وعلم الرجل، خصوصا نعم. ونحن في أزمة ومشاكل.
أول بس ندعو الله له بالشفاء،
أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه وأن يشفي جميع مرضى المسلمين. نستمع سويا إلى المهندس محمد إسماعيل حجي، أسأل الله أن يشفيه وأن يسلمه من كل سوء.
المهندس محمد إسماعيل حجي قيادة معروفة ولها من الخبرة في قطاع البترول، ونحن في هذه المرحلة التي تمر بها الأمة من أزمات في قطاع البترول لابد من الاستعانة بهذه الخبرات الشامخة. مهندس محمد إسماعيل حجي أهلا ومرحبا بك.
أهلا بك، وهذه فرصة طيبة جدا نسأل الله سبحانه وتعالى فيها أن تكون لخبرتنا أو يكون لخبرتنا نصيب من ما تطمح إليه الأمة من تحقيق الرغد والرفاهية لهذا الشعب. فيما يتعلق بقطاع البترول، وهو القطاع الذي عملنا فيه وأفنينا عمرنا من قبل، هذا القطاع لم يوفق على مدار 4 عقود مضت في إدارة الثروة البترولية بشكل يتناسب مع القدرات المحدودة والطاقات المحدودة لمصر، ما أدى إلى نفاد أو قرب نفاد الخامات البترولية المصرية من ناحية، والغاز الطبيعي من ناحية أخرى. ولعلنا نلاحظ اليوم أن معامل التكرير المنتشرة في أنحاء الجمهورية غير قادرة على أن تعمل بكامل طاقتها، وهو ما يلجئنا إلى أن نقوم باستيراد بعض المواد البترولية التي من الممكن على الوضع الحالي المتردي لهذه المعامل أن تقوم بدور فعال في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية. عندما أتحدث عن المنتجات البترولية فإنما أتحدث عن قضية أمن قومي أخطر من أي قضية أخرى، ذلك أن القوات المسلحة وأن قطاعات الصناعة وأن كافة أنشطة المجتمع المصري لا تستقيم حركتها دون أن تكون هناك طاقة أو أن تكون هناك منتجات بترولية، وهو ما يدفعنا الآن وبقوة إلى أن نهتم بهذا القطاع، لا أن نقوم باستيراد بعض الشحنات من المنتجات البترولية التي تعتبر مسكنا يدفع به للسوق لتهدئة الرأي العام. الرأي العام يحتاج إلى توفر المنتجات بشكل منتظم حتى تستقيم حركة الصناعة ولا تتوقف حركة المجتمع ولا تغرق مصر في الظلام، لأننا حين تغرق مصر في الظلام فمعنى هذا أن أكبر دولة عربية تتعرض لكارثة ومحنة ينبغي للجميع أن يهب لعلاجها.
حضرتك أشرت سريعا في معرض حديثك أن المشكلة الآن أن معظم قطاع البترول عندنا لم تحدث له صيانة، الشركات لا تعمل بكامل كفاءتها، فإحنا نريد أن نحدد بالضبط ما هي المشكلة وما هو الحل.
في أواخر عهد المهندس سامح فهمي بالوزارة والحكم نشأت أزمة في بعض المنتجات البترولية كالبوتاجاز والبنزين، سواء كان بنزين 80 أوكتين أو البنزين 90 أو 92. فهذه المشكلة كانت نتيجة لتراكمات عديدة، إهمال الداون ستريم كما نقول أو صناعة تكرير البترول المصرية من ناحية، ثم نقص الخام من جهة أخرى ونقص الغاز الذي أهدر تارة أخرى، وبالتالي فهذه المشكلة مشكلة ليست بجديدة، هذه واحدة. الأخرى أنه قد يكون هناك تهريب، ودعنا نسلم أن هناك تهريبا هنا أو هناك، لكن هذا كله يمكن بتشديد القبضة الأمنية أو تحقيق الرقابة الشعبية أو خلافه نستطيع أن نتغلب على هذه المشكلة. لكن أحدا لا ينبغي أن ينكر أن هناك نقصا في أداء معامل التكرير نظرا لعدم قدرة قطاع البترول على شراء الخام، لعدم توفر العملة الصعبة اللازمة سواء لشراء الخام أو لشراء المنتجات. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن ما هو الحل؟ لأن الناس لا يهمها أن تعمل المعامل بكامل الطاقة أو بغير كامل الطاقة، ولكن يعنيها أن تنتظم أو ينتظم إمدادها بهذه المحروقات أو هذه المنتجات البترولية أكثر مما يهمها أي شيء آخر.
كيف يتم استخدام هذه المشكلة؟
من لا يسبح ضد التيار يظل ساكنا في محله، ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. ومن ثم فإنه ينبغي أن تؤخذ أو يؤخذ عدد من القرارات الصعبة والشديدة التي من شأنها أولا أن تصلح أحوال معامل التكرير، مشروعات متعددة. نعم الحل الآن في أن تشكل مجموعة عمل وزارية على أعلى مستوى يكلف فيها كل وزير بتكليف محدد لا يحيد عنه ولا يتقاعس حياله، لأن هذا كله سيصب في النهاية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السولار. هذه اللجنة أو هذا الفريق الذي ينبغي أن يتألف أو أن يواجه أو يطلب منه مواجهة هذه المشكلة، ينبغي أن يكون على رأسه وزير البترول، وزير الداخلية، وزير المالية، وزير الكهرباء، وزير النقل قبلهم جميعا، وزير الصناعة وغيرهم.
بخبرة حضرتك، هل راضي عن أداء الوزارة في مواجهة هذه المشكلة؟
قطاع البترول في الوقت الراهن مثقل بمشاكل سابقة عليه، وبالتالي فهو يتحمل مشاكل سابقة ومشاكل متراكمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى له أن يقوم أن يوفق في أداء رسالته، إلا أن هناك أشياء ينبغي أن تؤخذ على وجه السرعة. أولا، لابد من توفير آلية بعيدا عن احتياطي النقد الأجنبي الخاص بتغطية الدولة للسلع الاستراتيجية الأخرى. هذه الآلية لابد أولا أن نسأل أنفسنا سؤالا، إذا كانت هناك شركات تذهب سيارتها بالسولار إلى الموانئ، فلماذا ذهبت إلى الموانئ؟ ذهبت لكي تحمل بضائع قدمت من الخارج، وأنفق عليها نقلا في السفن وخلافه بالعملة الصعبة والحرة، فلماذا لا تدفع هذه الشركات قيمة استهلاك السولار الذي تعبأ به السيارات التي تحمل بضائعهم إليهم؟ لماذا لا يدفعون هذه قيمة السولار بالعملة الصعبة؟
باشمهندس أهم،
مثال سيدي، هناك بعض الشركات كشركات الأسمدة في السويس مثلا تخرج منها يوميا أو يخرج منها يوميا ما لا يقل عن 50 إلى 100 سيارة نقل بمقطورة لتنقل سماد اليوريا إلى دمياط، وهذا السماد ذاهب إلى دمياط للتصدير، وحصيلة التصدير بالعملة الحرة، فلماذا يدفع ثمن النقل بالجنيه المصري ونحن أحوج ما نكون إلى العملة الحرة؟
آلية بيع السولار لمثل هذه الشركات بالعملة الأجنبية، الآلية نفسها صعبة.
هذه الآلية بمنتهى البساطة تعود إلى الشركات المنتدبة من جانب الشركات المستفيدة كشركات النقل. هذه الشركات، شركات النقل، لا يمكن تموينها أو توفير التموين لها إلا بعد أن تكون قد سددت فاتورة محددة لاستهلاكها بالعملة الحرة، وبالتالي فينبغي أن يتم التعامل مع شركات النقل وليس الأفراد حتى يقوموا بتوريد قيمة ما يحرقونه في سياراتهم أو في السيارات التي تنقل بضائعهم بالعملة الحرة. مثال آخر، هذه المصانع في دراساتها الاقتصادية حسبت استهلاك الكهرباء بالعملة الحرة، وحسبت بقية الاستهلاكات من أجور وخلافه بالعملة الحرة، ومن المفروض أن تدفع ضرائبها بالعملة الحرة. من هنا يمكن أن تقوم الدولة بتوفير آلية بعيدة عن استهلاك النقد أو ما يتوفر لديها من العملة الحرة على أن يغطيه المستفيدون، ومن ثم فإن أي سيارة تدخل إلى ميناء من المواني ينبغي عليها أن تدفع قيمة استهلاكها من السولار بالعملة الحرة، والتعامل مع شركات النقل، وإذا لم تكن هناك شركات نقل كأن يكون هناك بعض أصحاب السيارات الفرادة أو الأفراد، فينبغي أن يكلفوا بتكوين شركات تؤلفهم سويا حتى تقوم بدفع ما يستهلكونه حال ذهابهم إلى أداء مهمة في مكان تستورد فيه السلع أو يتم التعامل فيه بالعملة الحرة. من هنا يمكن للدولة أن تقوم بتحصيل مبالغ هائلة من العملة الصعبة من الشركات التي تقوم بالتصدير من جهة، ومن شركات النقل التي يستفيدون منها من جانب آخر في استيراد إما الخام البترولي أو المنتجات البترولية. وبالتالي فإن على مجموعة العمل الوزارية التي أقترحها على الفور، وزير النقل عليه أن يكثف النقل من المواني بالسكك الحديدية، وزير الداخلية لا ينبغي أن يقوم بترخيص سيارة واحدة إلا بعد العودة إلى قطاع البترول الذي سوف يوفر لها الطاقة أو السولار أو أي نوع من أنواع الوقود الذي تستخدمه. وهذه الحلول حلول سريعة جدا يمكن تطبيقها من الغد، على أن يتم ادخار هذه الأموال واستيراد الخام البترولي لرفع طاقات معامل التكرير التي من شأنها بالتالي أن تقوم بتحقيق الاكتفاء.
يقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.
نعم.
الرجل عنده أفكار كثيرة.
نعم.
وهذه بعض أفكاره، وهو في بداية كلامه طرح أن أنا مستعد أن أنا أجلس، يعني ما عنده من خبرة وما عنده من العلم يقدمه.
نعم.
ما عنده من حلول يقدمها.
نعم.
ننظر ما الذي يمكن تطبيقه وما المقبول وما غير ذلك. لماذا لا يستفاد من هؤلاء الناس؟ وما تعليقك على كلام، لأن الكلام طويل جدا.
والله فضيلة الشيخ علاء، يمكن
وجميل.
يعني يمكن أنا كنت اقترحت على يعني على السيد محافظ السويس، وحقيقي اقتراح ولاقى هذا الاقتراح بقبول، لكن لم يوضع في محل التنفيذ. وكان الاقتراح عبارة عن ايه؟ انه وانا بقول هذا الاقتراح يتم تكوينه في كل وزارة، في كل شركة، في كل مكان، ان انا قلت للسيد المحافظ ان احنا بنشكل لجنة داخل المحافظة. هذه اللجنة تعلن عن تلقي من كل طوائف الشعب المقترحات الخاصة بمشروعات انتاجية لتشغيل الشباب في اسرع وقت ممكن لحل المشاكل الفعلية. ثم بعد ذلك هذه اللجنة بتجتمع وبتقعد تدرس هذه الاقتراحات، لان مش كل الاقتراحات يمكن تطبيقها.
نعم.
ايه اللي ممكن تطبيقه وايه اللي مش ممكن تطبيقه، او ممكن تكون الاقتراحات متشابهة. ثم بعد ذلك يتم تنقية هذه المقترحات ونطلع بمؤتمر داخل المحافظة، وافضل المقترحات ممكن تقدم لها جوائز ومكافآت. ثم نأخذ هذه الاقتراحات يا فضيلة الشيخ، في احدى الدول الاوروبية في المانيا اتوضع سؤال للامتحان للاطفال عن مشكلة المرور في المقاطعة اللي عندهم. فلما سألوا يعني ايه سؤال ايه طفل، قال ان هذا الطفل ممكن يأتي لي بفكرة، انا مش دخلت السؤال تعجيزي.
نعم.
ممكن يأتي بفكرة لحل مشكلة المرور، لأن الطفل عنده صفاء ذهني، ما عندوش تداخل المشاكل مع بعضها البعض.
يسمع.
وطفل لو قالها ممكن يقول بحل. شوفوا قد ايه يعني ياخدوا فكرة من طفل.
لا يستقلون بأحد.
الله يفتح عليك.
لا يقللون من أحد.
لو احنا النهاردة بنفتح المجالات في كل القطاعات، ان على كل واحد عنده رؤية، ويبقى في كل وزارة عندها مكان لتلقي هذه الاقتراحات، وتعقد لقاءات مع هؤلاء الناس ونبتدي نحط حلول. النهاردة يمكن قبل ما اجي لحضرتك البرنامج انا كنت على اتصال مع المهندس حجي، قعدنا اكتر من ساعة نتناقش في مسألة. طب النهاردة طب العربيات اللي هي عربات النقل اللي بتنقل.
نعم.
لا قال لك تتجمع، نجمع العربات وتعمل شركة. كل
انا عجبني في كلامه جدا ان هو بيهدف الى الاكتفاء الذاتي.
نعم.
يعني بيقول ان انا لو استوردت النهاردة طب ما انت برضو لسه ما حلتش المشكلة، مش هتقعد تستورد على طول. انا ازاي اعمل عشان ان انا اقوم واعمل اكتفاء ذاتي؟ الفكرة نفسها طب كيف تطبق؟
ما هو حضرتك لو قلنا لو خلينا كل واحد صاحب عربية الفكرة انه يعمل من خلال شركة.
نعم.
يعمل بنعمل كل 50-60 صاحب عربية يبقوا شركة نقل. نعم. وشركة النقل دي لها إدارة هي اللي هتتولى إدارة هذه الشركة. نعم. وهي اللي هتتولى تحصيل الأموال منهم الخاصة زي ما قال الباشمهندس حجي، بيبقى الشركة بتنقل سماد للتصدير وهتاخد فلوسه بالدولار وياخد مني سولار مدعم. يا شيخ علاء احنا كنا بندي السولار لمنجم السكري مدعم 200 طن يوميا. منجم السكري بيستغل 200 طن يوميا. لما قلت الكلام ده لوزير البترول قال لي ما انا بحاسبه بالسعر المدعم عشان هو لما هيجي يحاسبني حساب ارباح وخسائر، ما هو هيبقى حاسب بالارباح بالسعر المدعم. كلام غير حقيقي، كلام حسابيا غير حقيقي. ده راجل بياخد فلوس هيقسمني، هو هيقسمني في صافي الربح، يبقى انا اديته نص الدعم اديته له او انطى. ده 200 طن يوميا. من احد المشاكل واحنا بنتكلم فيها حضرتك في شركة البترول في خطوط البترول السرقات الموجودة على الخطوط.
نعم.
النهاردة حضرتك خطوط البترول بتتكسر وبتتسرق، واصحاب وانا بقول من خلال هذا البرنامج شركات الانابيب والمسؤولين عن شركات الانابيب يعلموا هذا الكلام يقينا.
نعم.
يقينا خطوط بترول بتسرق، بتركب فيها عربيات وبتمون العربيات.
طب احنا معانا اتصال وأظن المهندس محمد إسماعيل حج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا الحاج علاء. أهلا يا فندم.
الله يكرمك يا باشمهندس، ربنا يبارك فيك.
يعني أعطيتموني أكثر مما أستحق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون عند حسن الظن.
أنت أهلا لذلك يا باشمهندس.
بارك الله فيك يا حاج عبد الخالق. ويعني أنت رجل من رجالات البترول المرموقين، ولعلكم كنتم تشهدون على ما قلته في عام 95 خلال مؤتمر عقد في عهد المهندس أو الدكتور مهندس حمدي البنبي عليه سلام الله وبركاته. هذا الرجل قلت له منذ 85 أي من 18 عاما مضت أنه ينبغي أن يتم إنشاء مجمعات تفحيم في جميع معامل تكرير الجمهورية، لدرجة أنني قلت في هذا المؤتمر جملة لعل كل قيادات البترول تذكرها حتى الآن، حين قلت The Joker is the Joker، وكنت أقصد بها عملية تفحيم المازوت التي من أهم أهدافها الرئيسية توفير السولار. ولو أن قطاع البترول أخذ بهذا المقترح منذ 18 عاما مضت لكانت صناعة التكرير المصرية في حال غير الحال.
لسه يدوبك الأيام دي يا باشمهندس هينشئوا واحد في مسترد، يعني بس بعد 18 سنة هينشأ الآن واحد في مسترد، وما زالت حوله مشاكل يعني كما حضرتك تعرف.
إنشاء مجمع لتفحيم المازوت في القاهرة خطأ كبير، إذ أن منطقة مستورد لا تتحمل مثل هذه الأشياء، فضلا عن إخراج بعض المخلفات البترولية وعلى ترعة الإسماعيلية وهو ما يهدد الصحة العامة وخلافه. وقلنا لبعض الناس في قطاع البترول أنه ينبغي أن يعملوا هم في الجزء النظيف في القاهرة على أن يبعثوا بالجزء الثقيل إلى السويس بعد تخفيفه عبر أنابيب البترول إلى السويس، بإنشاء وحدات التفحيم التي سينشئونها في القاهرة بالسويس وفي مناطق بعيدة عن التجمعات السكانية، إلا أن أحدا لم يستمع إلى الرأي.
والمشروع هيقام خلاص في مسترد يا باشمهندس.
هذه كارثة بكل المقاييس تهدد منطقة مأهولة بشركات البترول الخطيرة، وهذا يعرض هذه المنطقة بعود كبريت واحد إلى كوارث عديدة. فينبغي أن نقلل المخاطر في القاهرة ونبعث بالمنتجات التي يراد تصنيعها وإنتاج السولار منها إلى المناطق الأكثر أمناً والأكثر استعداداً للقيام بهذه المهمة.
باشمهندس محمد ربنا يبارك فيك، لو أنك علمت أن المسؤولين يسمعونك الآن وأن هذا وأن أمامك الآن رئيس الجمهورية وغيره، يا ترى ماذا ستقول لهم في حل المشكلة التي نحن فيها الآن؟ ماذا تقول لهم لو أنك علمت أنهم يسمعونك الآن؟
أقول وبكل صدق،
نعم،
أقول وبكل الصدق مرة أخرى،
نعم،
أنه إذا لم تتخذ إجراءات صارمة لتطوير معامل التكرير على الفور، قد يقول قائل إن ذلك لن يحل المشكلة بشكل فوري، ولكن مسافة 1000 ميل تبدأ بخطوة، وأن ذلك لا يحول دون إيجاد حلول سريعة أخرى للمرور بالبلاد من هذا المأزق. رقم واحد، لابد من إنشاء مجموعة مشروعات تعظم من إنتاج السولار وغير السولار في المناطق الجغرافية المختلفة. وعلى سبيل المثال في منطقة السويس نحتاج إلى مبالغ زهيدة، وأقول على مسؤوليتي مبالغ زهيدة، يمكن بها أن تحل مشكلة معملي التكرير النصر للبترول والسويس لتصنيع البترول في آن معا وفي مشروع واحد. هي يتم إنشاء هذا المشروع بالأمر المباشر وليس بإضاعة الوقت في إجراءات عقيمة وبيروقراطية لا تحل. ومن يقوم بالأمر المباشر؟ الدولة، حتى لا يقول أحد إن فلانا أو علانا تربح من وراء هذا أو ذاك. الدولة بذاتها تشكل لجان على أعلى مستوى تمثل فيها من رئاسة الجمهورية إلى أصغر موظف مخلص لعمل مشروع لتغطية احتياجات البلاد من السولار في منطقة السويس، وسوف تكون أو يكون رأس المال المطلوب في حدود 300 إلى 350 مليون دولار، أي حوالي 2 مليار جنيه مصري يمكن تدبيرهم من بنك الاستثمار القومي أو من أموال التأمينات أو من أموال الأوقاف أو من أي شيء آخر، على أن يتم البدء في هذه المشروعات على وجه السرعة. هذه واحدة. الأخرى أنه ينبغي أن يتخلص المصريون من عقدة كبيرة. ما هي هذه العقدة؟ الآن يا سيدي الفضل، ومنذ أنشئت وزارة البترول يقولون إن الخامات المصرية خامات ثقيلة وخامات كبريتية. أقول لهم، هل هذه كانت قدرا مكتوبا علينا؟ لماذا لا نبيع الخامات الرديئة ونشتري خامات خفيفة تعطي مزيدا من السولار، وبالتالي يمكن أن أحقق أكثر من الاكتفاء الذاتي في السولار؟ هذا الكلام لا يتم في معمل تكرير واحد، ولكن يمكن أن يتم تطبيقه في كل أنحاء معامل التكرير على مستوى الجمهورية، وسوف يكون لهذا القرار أثر عظيم. عندك مثلا خام الصحراء الغربية، هذا خام محترم عالي القيمة، يمكن أن أبيعه إلى السوق العالمية وأشتري بدلا منه خامات أكثر غنى في السولار المطابق للمواصفات وأحل به محل خامس صحراء الغربية في منطقة الإسكندرية. في منطقة السويس أتخلص من خامات بلاعين بري وخامات رأس غارب وخامات أخرى أبيعها إلى السوق العالمية وأشتري بدلا منها خامات خفيفة يمكن أن تؤدي إلى تعظيم كميات السولار في جميع معامل التكليل الجمهوري.
يعني أنا أعرف أن عندك الكثير والكثير، جزاك الله خيرا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيك وأن يبارك في علمك، ونريد هذا الكلام مدونا.
نعم.
وإن شاء الله يصل صوتك إلى المسؤولين وفي أقرب وقت تتخذ هذه الإجراءات إن شاء الله تعالى
بإذن الله.
جزاك الله خيرا يا باشمهندس،
وأنا أشكر لقناة الرحمة هذه الوطنية وهذا الحب الكبير الغامر لهذا الوطن الذي يستحق منا كل ذرة عرق وكل نقطة دم، ونسأل الله لهذا البلد الفلاح والنجاح والتوفيق، وأن يكتب لشعبه الرخاء بعد طول انتظار لهذا الرخاء.
آمين يا رب. جزاك الله خير،
بارك الله فيك.
الله يكرمك.
وأشكر أستاذنا الشيخ عبد الخالق الرجل المرموق الذي نكن له كل تقدير وكل حب.
أشكرك، جزاك الله خير يا باشمهندس، بارك الله فيك ونفع الله بك.
الله يكرمك، ربنا يبارك فيك، جزاك الله خير. احنا معنا الباشمهندس عز.
طيب، بس في نقطة مهمة جدا أيضا شيخ علاء، وبرضه يعني يعلمها إخواني اللي كانوا في مجلس الشعب اللي فات اللي لم يكتب له يعني العمر، لأن احنا كنا فجرنا فيه قضايا، ويعلم هذا الكلام السيد وزير البترول والسادة في هيئة البترول، لابد من اتخاذ قرار جريء في إعادة النظر في العقود المبرمة مع شركات الاستكشاف. هذه العقود فيها إجحاف رهيب، وهذا الكلام يعلمه كل خبراء البترول. تم في الفترة اللي فاتت السكوت على هذه العقود. يعني أنا عشان ما دخلش المشاهد في تفاصيل، لكن معروف ان بتيجي شركة اجنبية،
نعم،
هي اللي بتدور وبتستكشف، لانه الدول اللي هي الدول النامية اللي زي حالتنا ما تقدرش تتحمل مخاطر عالية جدا جدا، بيتصرف عليه بالمليارات، ولو ملقاش بترول خلاص بتنتهي. بعد ما بيلاقي البترول بيتم انشاء شركة، انا ببسط جدا يعني، بننشئ شركة تدير هذا البير وتنميه لصالح البلد اللي هي فيها الحقل اللي هي مصر، ولصالح الشركة اللي هي اشتغلت. لكن الشركة دي بتكون انفقت مليارات، بيتم استرداد هذا المال من هذا الخام. كيفية الاسترداد في كثير جدا من العقود فيها اجحاف، فيها اجحاف، الى جانب انه هو والشركة بتنمي بتصرف، بيتم الانفاق بدون ضوابط، حتى بترفع الشركة من فلوس.
هو بيبحث،
نعم،
يفرض ما لقاش
خلاص بيمشي ولا ياخد اي حاجة، وكل حاجة جابها هنا بيسيبها.
وان وجد
بنبتدي بقى نشوف
المصاريف اللي صرفها،
اللي صرفها ده بيستردها خام، ياخدها خام بترول.
يعني كأني انا اللي صرفتت عليه.
ما هو طبعا بيبتدي ياخد مني خام. المشكلة مش في كده، المشكلة في ان انا الراجل ده انا لما يكون عندي عجز خام اشتري منه، لان ده الخام ده في بلدي.
نعم.
كيفية عقد الشراء منه، احيانا بضطر اشتري من بره لانه هيبيع لي اغلى، يبقى كيفية هذا العقد اللي بينه وبينه، بدون زي بقول حاجة دخول في تفاصيل، لكن هناك يعلم الجميع ويعلم اخواني في قطاع البترول وفي البترول ان في عقود كثيرة جدا محتاجة مراجعة، محتاجة قرار.
انا عايز افهم بس نقطة مهمة.
فضل.
انا فهمت موضوع العقود اللي بيننا وبين الشركات اللي بتيجي تستكشف دي فيها اجحاف على الدولة.
نعم.
ولازم المراجعة هذه العقود.
نعم.
وامور زي كده. طيب الشركة دي بعد ما هي حفرت وجدت الخام،
اي نعم،
بعد كده بتستمر معايا ولا بتاخد تمن
او لا حضرتك وخلاص. لا، الشركة اللي حفرت دي خلاص دورها لحد اول ما لقيت الخام انتهى، بتنشأ شركة اخرى. الشركة الاخرى دي اللي بننشئها دي خاصة بادارة هذا البير، هي اللي هتديره.
بيكون رأس مال ما بين مصري وما بين الشركة الأجنبية دي.
بتدخل معايا هي شريك.
تقعد شريك بقى في هذه الشركة التي أنشأت جديدا دي.
والمصاريف عليا.
بنبتدي بقى المصاريف اللي فاتت هتستردها. هتستردها إيه؟
خام.
خام بترول. وبعدين في العقد بقى.
وبسعر كام؟
ده ما أنا بقول لحضرتك هنخش في تفاصيل العقود. هل في العقود إلزاما إنه يبيع لي ولا لأ؟ هل في الحالة دي يبيع لي بسعر كام؟ التغير في سعر كام؟ الفائدة المترتبة على المبالغ اللي صرفها ديت، لأنه إذا كان بيصرف على
هو لما هياخد الخام تمن الأموال دي هياخدها بتمن كام؟
ما أنا بقول لحضرتك
كل
ده غير كده لما بيجي بقى الشركة اللي أنشئت ديت بتعمل حاجة اسمها مصاريف تنمية. أحيانا بتبقى مصاريف التنمية دي هتسترد أيضا، يعني هو عشان يحافظ لازم يجيب العمال دولة الموظفين ويقعدهم في الصحراء وأكل وشرب. الشركة بتبالغ جدا في مصاريف التنمية لأن ديت مصاريف هتسترد لها خام برضو، هيسترد كل ده خام. كل ده
احنا عمالين نتكلم مجموعة مشاكل وحلول. نعم. مشاكل وحلول.
أنا بقول لحضرتك اهو
وادي حلول بتطرح.
نعم.
وادي خطوات وفي إجراءات سريعة.
نعم.
واحد زي الباشمهندس محمد حجي المفروض لا يترك بخبرة هذا الرجل، المفروض هذا الرجل
والله
في هذه الفترة
جداً.
وأمثاله لا يتركون.
شوف جلاء، يعني هذا الإنصاف وإحنا بنتكلم وبنذكر.
نعم.
المهندس حمد البنبي ليه لم نذكره بسوء؟ لأن كان إنسان فعلا بيشتغل، وإحنا عاصرنا هذا. إحنا عاصرنا من أيام أحمد عز الدين هلال وعبد الهادي أنديل كوزراء بقى، وحمد البنبي وعبد الله غراب الى 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 اخر ما حصل. فالذي ادى نقول له اديت الحمد لله عز وجل.
انت حضرتك كنت عايز تورينا حد واحد تاني غير المهندس محمد اسماعيل
معانا؟ اه مهندس
مهندس
عزت عبد المنعم احد قيادات البترول ايضا في احدى كبرى شركات البترول بالسويس.
طيب نسمع حضرتك عملت ايه مع المهندس عزت.
شايف المشكلة فين وما تعرض لها قطاع البترول من خلل في النظام الإداري كله سواء من العهد السابق الآن، ومن وجهة نظر حضرتك إزاي نواجه المشكلة دي في أسرع وقت ممكن؟ تفضل حضرتك.
هو حضرتك المشكلة عندنا في قطاع البترول بدأت المشاكل الأساسية في نهاية عام 99 لما اتشال الوزير السابق الدكتور حمد البنبي وجي المهندس سامح فهمي. بدأت في المنظومة البترول في المنظومة الإدارية اللي أثرت على المنظومة الفنية، بحيث إن ما كانش في رؤية. الرؤية اللي كانت موجودة في الوزارات اللي اتعقبت بعد سنة 99 إن يبيعوا القطاع العام ويخصخصوه مع الأصح، وبالتالي كان عمليات الإحلال والتجديد كانت لا تتم بالخطة المرجوة اللي فيها يستمر القطاع يؤدي دور، مما ادى الى ان حدث زي هبوط في النواحي الاداريه والنواحي الفنيه. نخش بقى في المشكله القائمه حاليا، لان مشكله قطاع البترول دي في الناحيه الاداريه وبالناحيه الفنيه عاوزه خطط طويله الاجل.
عايزين حل الحلول السريعه.
الحلول السريعه للمشكله الان، المشكله الان لابد الاول نتعرف على اسباب المشكله علشان نصل الى الحل الامثل اللي الراجل اللي في الشارع يلمسه بسرعه.
نعم.
المشكله الاساسيه في مشكله الوقود عامه هو بدايه عمليه التهريب والتربح من الوقود، بحيث ان الناس لقي وقود بسعر متدني له مجال للبيع سواء كان خارجيا او داخليا، وبالتالي يبقى الناس في هذا الوقت بعد الثورات بالذات بتبقى العمليه زي ما احنا شايفين كده، كله عاوز من الكيك، وبالتالي كل واحد بيقول لك انا حقي موجود لازم اخده، وبياخده بالطرق اللي للاسف الشديد في الفتره الانتقاليه كانت الناس تقف يوم يديهم حتى ولم يكن لهم حق، وبالتالي العمليه زادت. فاصبح مبدا اساسي في هذا الموضوع، وبناء عليه لقوا مخرج من انه التهريب ده يحدث. هيحدث فين؟ هيحدث ما بين التوزيع، شركه التوزيع الى الراجل صاحب المحطه، او من صاحب المحطه نفسه، او من الناس نفسهم. واخبالك، لان في كل مكان الفساد استشرى، وبالتالي لا يمكن حتى الرقابة دلوقتي تعتبر شبه غائبة، لان ما فيش رقابة حتى الناس ما بلا الوقت البوليس ما لا تحترم البوليس، واخبالك انت، وما حدش بيحترم حد، وبنسمع عن الحوادث ان الناس بتخش على المحطات وبتاخد الوقود بالعافية، واخبالك انت، قد يدفع فلوس لكن هو بياخده بالعافية. زائد ان انا كشخص، وكان من يومين ثلاثة كنت بوصل بنتي الدرس، بالصدفة البحثة معدي لقيت عربية واقف على جنب، بس جنبها جيركن. انا ما خدتش بالي في البداية، لكن بعد ما عديت بصيت لقيته بيشيل السولار من الـ من الـ من الـ من التانك للجيركن. هذا معناه ان هذا الرجل هيشيلك هذا ويروح يرجع تاني يقف في السموت. فالنقطة الأساسية التهريب وعدم الخوف، الخوف اللي عند الناس، وبالتالي يستهلك اكتر، يقوم يخزن، واخد بالك؟ ما انا بقول لحضرتك، وغياب الرقابة، كل هذا الكلام لو احنا شفناه كده من البداية والنهاية هنلاقي سعر تدني سعر الوقود هو الذي فعل هذه المشكلة.
النهارده ما اقدرش ارفع الاسعار.
لا، ما انا هرفع الاسعار ازاي؟ هو ده السؤال. اني انا لازم احط بقى نسبنا من زمان، لازم اوصل الدعم لمستحقيه الفعليين، واخبالك انت، الفعليين، بحيث ان انا يبقى الراجل فعلا وصل له الدعم بتاعه. ثانيا، ما خليش الاسعار تتحرك، يعني ما اعملش حاجه بحيث ان الاسعار تتحرك. الاسعار الوقود ده بيروح فين؟ بيروح لوسائل النقل كامله، تمام، بيروح للمكنه الزراعيه اذا كان في هناك جهات اخرى، بس دي بتاخد من الوزاره مباشره، وبالتالي مش باينه في الموضوع. لا، انا هخلي الحاجه اللي هي اللي بيقفوا على السموده، على محطات الوقود، العربيات، وسائل النقل بالكامل، زائد الراجل بتاع مين، الماكينه الزراعيه. العربيات لها قاعده بيانات في المرور، هذه القاعده تيجي سهله، وبالتالي هحدد وسائل الانتقال على حسب نوعيتها. الملاكي كانوا هم عملوا قبل كده في الوزارة ان قال لك 1600 فما اقل، تمام، 1600 فما اقل، خلاص حدد الناس مكتوب بالاسماء بالعناوين، هؤلاء الناس بين موظفين وغير موظفين. الموظف يروح له على الفرق السعر ما بين اللي بيتباع في المحطة وبين اللي انا هخليه حر، يروح له على مرتبه وعلى تحت بند دعم وقود. الراجل الثاني اطلب منه يفتح حساب في البنك ويحول له الفرق اللي هو هذا الدعم. النقل نفس الكلام، طبعا مع ان هم يقعدوا مع الناس بتوع النقابات بتاعه النقل ويشوفوا الاستهلاك قد ايه، يستحسبوا هذا الاستهلاك ويبداوا يعملوا نفس النظام، يديروا النقد الدعم بس بالجنيه المصري. اللي هيحصل في هذا الامر ايه؟ العربيه الملاكي، الراجل اللي هياخد مثلا فرق دعم 2000 جنيه هيفكر ازاي؟ وهو رجل بسيط، هيفكر ان هو يوفر من هذا الفلوس، فهيعمل ايه؟ بدل ما ينزل الجامع بالعربيه هيستهلك له لتر ولا لترين، هيلاقي سعره عالي، فبالتالي هيقول ايه؟ هنزل الجامع باسمه ده.
ازاي نحاول نحل مشاكل الان؟
مشكلتها هنقول الرقابه اساسيا، والرقابه شبه غائبه، وبالتالي هذا الحل في الرقابه مش حل جذري، لان هعمل ايه البديل؟ ايه ان انا الوقت بيتهرب، يبقى انا هستعوض هذا تهريب. كل ما هستعوض هتزيد الاستهلاك، وبالتالي هيزيد، لان انا بدفع جنيه دولار مش بدفع جنيه مصري.
انا اعلم ان الشركه اللي حضرتك تعمل فيها ان فيها احد الاجهزه الخاصه بانتاج السولار بينتج الان حوالي 800 طن يوميا،
يعني هو بيصل الى 1500 في اليوم، واخد بالك انت؟ لا، ما يكفيش، لان احنا استهلاكنا اللي احنا بننتجه من جمهوريه مصر العربيه حوالي 60%، واخد بالك انت؟ اللي انا بستورده 40%، تمام؟ فكل ما استهلاكي هيزيد اللي انا هستورده، لان المنتج 60% ثابت، فانا هستورد اكتر وبالتالي هدفع دولار اكتر. هو ميزه الدعم النقدي ايه؟ ان انا هوفر جنيه، هدفع جنيه لكن هوفر دولار امريكي، واخد بالك؟ وهي دي المعضله اللي من زمان مش عارفين يحلوها، لكن هم لو الناس فكرت فيها من زمان كانت حل في المشكله، لان كل العالم السعر محرر في الاسمه ده في في في, في الوقود واخبالك. وبالتالي انت بتقفل السكة على اللي بيهربوا واللي بيتربحوا لانه هيشتريه بكام وهيبيعه بكام. فهي دي
ما رأيك في كلام المهندس عزت جزاه الله خير.
الله يبارك فيك. يعني بنشكر طبعا للمهندس عزت على هذه الفكرة وانا حقيقي طبعا
انا حاسس ان قريبة جدا من كلام المهندس محمد اسماعيل حجي في هذه الجزئيه.
لا في التقاء حقيقي في التقاء لانه هو دايما شيخ علاء دايما في الاقتصاديات
نعم.
مشكله الخبز مشكله السولار مشكله اي حاجه اي سلعه طالما لها سعرين فهناك مشكله.
نعم
ده معروفه كده. يعني في اي حاجه طالما هتوجد سعرين للسلعه يبقى لازم هتتواجد مشكله. نعم. سعر شوالي الدقيق بياخده الراجل ب 8 جنيه بره بيتباع ب 120 جنيه يبقى طالما في سعرين للسلعه يبقى صاحب اللي هو اللي بياخد السلعه بالسعر الاقل هيحول لسوق سوداء عشان يبيع بالسعر الاعلى.
نعم.
فهو كانت فكره المهندس عزت الى ما قعدت اناقشه فيها انه بنعمل قاعده بيانات للناس اللي عندها اصحاب السيارات واصحاب واحول له الدعم اللي انا النهارده القطاع بيصرف 70 مليار جنيه في ميزانيه دعم الوقود فقط.
نعم.
يتحول الى فلوس ماديه ويبقى بعد كده سعر السولر العادي جدا بالسعر العالمي.
انا الحلقة في النهاية حضرتك هتقول لي المشكلة 1-2-3 والعلاج اللي اتطرح 1-2-3 فساد وكيفية الاصلاح. انا عايز عشان الوقت بيجري بينا معنا حضرتك سجلت ايضا مع المهندس مهدي.
نعم نعم.
طيب نسمع نعم. حضرتك عملت ايه مع المهندس مهدي نعم. ويسمع المشاهدون
مهندس مهدي. القاضي كما ترى حضرتك وتعلم يقينا ان الان هناك مشكلة واضحة لكل ذي عين مشكلة السولر بل هناك مشكلة اداء قطاع البترول كاملة. بما لديكم من خبرة نريد ان نحدد نقاط المشكلة والعلاج.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح لكل ذي عقل وبال ان هناك مشكلة حقيقية في مصر بسبب مشكلة السولار، والظاهر لدى الناس جميعا أن المشكلة تزداد يوما بعد يوم. فهناك سبب رئيسي أراه في هذه المشكلة وهو الانفلات الأمني. الانفلات الأمني الذي تعاني منه مصر بأكملها في جميع مناحي حياة الناس سبب رئيسي في هذه المشكلة، نظرا لأن كل من يريد أن يقوم بمسألة تهريب كما يقال أن هناك تهريب للمواد البترولية عبر الحدود أو ما شابه ذلك بسبب عدم الانضباط الأمني.
لماذا يعني محددة المشكلة الآن في السولر؟
لأن السولر يعتبر هو يعني سلعة رئيسية من المواد البترولية يعتمد عليها النقل والنقل البري والنقل البحري وما شابه، فهو سلعة رئيسية ومطلوبة خاصة عبر الحدود المصرية كما يقال أن هناك تهريبات إلى غزة وما شابه ذلك، وكما علمنا أن غزة لا تحتاج إلى هذه الكميات الكبيرة جدا جدا من هذه الأطنان من السولر الذي يقوم به الناس بالتهريب، كما هناك أيضا تهريب واضح جدا في المنافذ النقل البحري، يعني مثلا مسألة اليخوت ومراكب الصيد وما شابه ذلك تعتمد أساسا في إدارة محركاتها على السولار كما نعلم، فهذه السلعة هي السلعة المباشرة لهذه اليخوت وهذه المراكب. فكما علمنا أيضا من بعض المصادر أن هناك بعض المراكب تقوم بزيادة تنكات السولار وتقوم بتموينها ثم تقوم بتموين المراكب المارة في القناة وما شابه ذلك من خلال هذه الكميات. ومعلوم لدى الثروة السمكية والقائمين على الانضباط في هذه المواني أن نظام هذه اليخوت وهذه المراكب الصيد لها دورة في مسألة الصيد، يعني بمعنى أن لها مدة تخرج تصطاد 10 أيام مثلا 15 يوم مثلا طبقا لنوع هذه المراكب في البحر ثم تعود. فنرى عجبا أن هذه المراكب تقوم بالتموين مادة السولار ثم تذهب لتصطاد كأصل عملها ثم تعود بعد يوم او اثنين او ثلاثة تحتاج ايضا دون وجود صيد او اسماك. ده الامر واضح جدا. فهنا من يقوم على مراقبة هذه المراكب مراكب الصيد من القائمين على الثروة السمكية لابد ان يضعوا هذا في عين الاعتبار. مراكب القصد منها صيد الاسماك تخرج ثم تعود بدون سمك وبدون وقود. إذن أين ذهب الوقود؟
نعم. ما زلنا نتكلم عن المشكلة، لكن نحن نريد أن نساعد، نمد يد العون للقائمين على الأمر ولرجل الشارع. ما هو الحل؟
نعم. لو ضربنا مثل بهذه المشكلة التي عرضنا بها وهي مراكب الصيد مثلا، فهناك لابد أن يكون ترتيب بين المحطات القائمة على تموين هذه المراكب في ميناء الأتكة مثلا أو المواني المشابهة وبين الثروة السمكية والقائمين عليها. فهنا معلوم حجم هذه التنكات أو هذه الصهريجات لهذه المراكب ومعلوم المدة، فله أن يحسب عدد المراكب فعدد الخزانات وحجمها ويتم تسليم كمية السولر بقدر هذا الحجم فقط ولا يزيد. وهنا أصبح عنده حجم يعني زي بيقولوا طبيعي لهذه المراكب، لا يستطيع أن يعطي أكثر. ولكن هذه المحطات تطلب كميات ثم تقوم شركات التوزيع بإعطاء هذه الكميات. فلو حدث هذا الانضباط وهذا القيد على هذه المحطات فيكون أحد الحلول الضابطة لهذه الكميات التي يمكن تهريبها. وهذا مثل
بصفة حضرتك مهندس في إحدى شركات التوزيع، هل كميات التي تضخ إلى السوق الآن من وجهة نظر حضرتك هل فعلا انخفضت عن الفترة السابقة أم فعلا تكاد تكون هي نفس الكميات اللي طرحت في الفترات السابقة؟
نعم، المعلومات يعني التي عندي أنها انخفضت، وهذا وضع طبيعي جدا لشكل آخر من أشكال الأزمة، وهي أن كميات السولار التي يتم إنتاجها بالإضافة إلى الكميات التي يتم استيرادها مع المشاكل الظاهرة في مسألة الاستيراد من ناحية قيمة هذه المواد وما شابه من ناحية الموازنة العامة للدولة، فطبيعي أنها انخفضت بكميات يعني ليست بقليلة، لا أذكر أرقام، لكن انخفضت بكميات ليست بقليلة. ولكن تحاول شركات التوزيع مسألة يعني أن تقوم بالتوزيع العادل بقدر استطاعتها على المنافذ. ولكن مثلا منطقة القناة على سبيل المثال السويس كإدارة عامة، فهي تقوم بإدارة 6 محافظات، السويس وإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر. فهذه منطقة واسعة جدا ومنطقة كما يقولون استراتيجية ومنطقة يعني بها سياحة كبيرة، فتضطر هذه الشركات لسفر المواد البترولية عن طريق سيارات، وكلنا يعلم ماذا يحدث للسيارات في الطرق من سلب ونهب نظرا لما تكلمنا به في بداية.
ربنا يكرمك يا شيخ عبد الخالق، انت عملت موضوع وحبيت ان انت تجمع يعني اطراف المشكله وكيفيه الحل، بس انا خدت من كلام المهندس مهدي حته خطيره قوي. ان كان يوجد تهريب وانخفاض في الانتاج ماذا سيشعر المواطن؟ ما الذي سيجده المواطن؟
يعني حضرتك فضيله الشيخ بتسالني، اولا طبعا حضرتك بتتكلم عن المجهود، اولا دي بلدنا يعني نعم. يعني ولازم كل القائمين على البلد يعرفوا ان احنا في مركب واحدة، اذا عامت ان شاء الله هتعوم بينا كلنا، مش لازم اقول للتانية بقى اذا غرقت
ان شاء الله مش هيحصل
ان شاء الله تعالى. يعني انا النهاردة من خلال برنامجك والقناة المباركة انا بخاطب اخواننا في جبهة الانقاذ مثلا، يعني بدل ما مؤتمرات ويقولوا عايزين نشكل حكومة مش تشكل حكومة، يطلع علينا حد من جبهة الإنقاذ ويحرج الحكومة يحطها في موقف حرج، يقول أهو أنا عندي خطة لحل أزمة السولر الصبح، عندي خطة، ويطلع يعرض الخطة بتاعته
كلمه في مشاكل الناس.
لأن أنا النهاردة انت حضرتك بتقول لي ايه هو المشكله والحل. انا لست املك, انا ما اقدرش املك كل الحل عندي زي ما اتكلم المهندس اسماعيل حجي. الحل متشابك, يبقى النهارده لازم حضرتك
المرور مع
وزاره النقل
والداخليه.
حضرتك انت النهارده البنوك فاتحه على مصراعيها, الناس بتجيب عربيات بالتقسيط.
نعم.
مشاكل المرور في الطريق, وانك تعمل مثلا الريتيرن خط الرجوع على بعد 2 كيلو, معروف ان معدل بقاء السياره على الطريق كل ده معدل ارتفاع نسبه الخطوره, معدل زياده في الاستهلاك.
نعم.
يعني فانت عايز تنظم قوانين مرور عشان تقلل الاستهلاك, عاوز حضرتك يبقى اتفاق مع المرور مع الداخليه. دي جزء من المشكله يا شيخ علاء. العربيات اللي بتجينا المبردات, العربيات الكبيره.
نعم.
اللي بتيجي عن طريق جايه تريبتك, عن طريق المواني اللي داخله عن طريق نويبع.
نعم.
هديك مثال واحد بس, بتطلع 200 عربيه من ميناء نويبع يوميا, طالعه من مصر راح الاردن.
نعم.
العربيات دي المفروض قانونا الراجل بتاع الجمارك لو بيشتغل بما يرضي الله يفتش على تنك السولر بتاعه. الراجل ده حقه فقط تلت التنك, بيطلع التنك ده مليان ومعاه تنك اضافي, يعني قرابة معاه حوالي من 200 الى 300 لتر سولر زيادة بالسعر المدعم اللي متخذ من ضرائبه ومن دم الشعب المصري, هيتباع في البلاد اللي بره بالسعر العادي. لو حضرتك حسبت حوالي 400 لتر لكل سيارة في 200 عربية يوميا, يعني 80 طن. 80 طن مهرب قانونا ولا حد ياخد باله منه. ليه لما تتمش الرقابة على المسألة دي؟ فأنا النهاردة من خلال أنا البرنامج بقول يطلع علينا كل حضرتك كنت في اللقاء اللي قبل كده كنت بتكلم احد قيادات جبهات الانقاذ.
نعم.
اللي بيسموه لا يطلع بقى يقولوا علينا احنا مستعدين, ادي خبرائنا اللي هم بيقولوا عايزين حكومه ائتلافيه. طب ماشي, هنشيل وزير البترول, هتجيب مين؟ يطلع اللي هتجيبه ده يقول انا عندي حل. الحل اهو, ساعتها كل الشعب هيقول لك لا, هيبقى معاك. لان انا النهارده كراجل في قطاع البترول بقدم لك وجهات نظر في المشاكل وبقدم لك حلول.
اين من يقدم حلول المشاكل الان؟
اين
البلد؟ يعني فين اللي مشاكل 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 مشاكل, وفين الحلول ومن يسعى للحلول؟
يا حاج علاء, احنا عندنا النهارده صراع ما بين الاحزاب, الصراع القائم ما بين الاحزاب
مناصر.
وكل حزب الله يفتح عليه يطلع علينا النهارده, انا مش هسمي احزاب, يطلع علينا حزب سين او صاد او عين, كل حزب يطلع وعندهم القنوات يعني اللي عماله طول النهار, يعني مش عايز اقول الفاظ الحمد لله عز وجل, يطلع بقى علينا يقول لا ادي حل مشكله الخبز, ادي حل لمشكله السولار, هيعود عليه وهيكسب ارض, وادي عنده فرصه الانتخابات اجلت اذا كان بيعمل لصالح الانتخابات. اذا كنا فعلا
شحن الشعب بالكراهيه والحقد والعداء.
نعم.
والعداوه كتير من الناس ما بقتش بتحب بعض
لان ما فيش اخلاص لحل
بعض.
ما يا حاج
علاء, وعمالين المشكله بتزيد بتزيد بتزيد.
سيدنا عمر بن الخطاب.
نعم.
استخدم رجل من اهل الكتاب, ليه؟ تقديرا لخبرته, عنده خبره اهلا وسهلا, وكان يستخدمه. فاحنا النهارده لو يطلع علينا زي ما بقول بعتها مره تانية وثالثه ورابعه, يطلع علينا من اخواننا في جبهات
اي مكان,
يطلعوا على يقولوا ادي يا اخواننا ادي المشاكل اللي موجوده, اذا كان عندنا مشكله مواصلات, عندنا مشكله المشاكل. لكن انا بقول بقى سكوت دول على عدم تقديم حلول هو جزء من المشكله.
نعم.
وتعمد لصناعه المشكله. لكن اللي يطلع النهارده طالع لحضرتك بتقول ده في مشكله سولر, طب قول اللي عندك.
حضرتك مش شايف, سامحني ان انا اقول كده, واحنا بنعد هذا الكلام وبنستعد ان احنا نطرح هذه المشكله والحل, مش رايت كثيرا من الناس يسكتون عن البطل؟
يا الله,
يسكتون عن
يا الله الباطل. يا الله, يا
انا كنت ظنيت ان الثوره كسرت حاجز الخوف.
نعم.
لكن انا رايت اقواما يخافون من النطق بالحق, يخافون يقولون للباطل لا.
نعم.
ليه
وانا بقى
مش دي مشكله برضه؟
وانا بجهز وحضرتك احنا بنجهز للبرنامج مع بعض, كان في مناطق فيها مرمي فيها سولر على طريق مصر السويس.
نعم.
لان كسر الخط, حاولت اجيب من الناس اللي معاها الصور, اجيب صور او اجيب رقم محاضر اللي اتعملت على الخطوط ومعمول لها كليبسات اللي كان بيتهرب منها. ما زالت ناس ما اقدرش يعني عشان ما
تهمش. انا عايز اعرف ان كان في مشكله وفي واحد على خطا، ايه المشكله ان اقول للمخطئ انت مخطئ؟ ما المشكله ان اقول للباطل انت باطل؟ ما المشكله ان كان كل الناس بتتفق على وجود مشاكل وعلى وجود باطل وعلى وجود اخطاء وعلى وجود فساد، ما المشكله ان تتكلم عن الفساد؟ سكوتك عن الفساد هو جزء ايضا من الفساد.
نعم، هو الفساد عينه، هو الفساد عينه. يعني
متى سنصلح؟
في مثل كده جميل بيقولوه، بيقول الفرعون ايش فرعنك؟
ما لقيتش حد
يصدني. فده جزء من مشاركه الفساد. هو انا لما يجي واحد ياخد مني رشوه، فالاثنين الرشوه والمرتشي كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم،
الرشي والمرتشي والرائش.
لابد النهارده كل واحد فينا شايف فساد يبتدي يتكلم. لما يعني
ما تخافش بقى الا من الله،
وعنده طريقه اصلاح يتقدم بيها، يتأدي بيقول انا شايف ممكن اصلح في المكان ده.
هل مقصودنا لما جينا نتحرك، هل مقصودنا فقط هو ان نفضح فاسدا؟
ابدا.
احنا الان من ذكرنا من الاسماء؟
لم نذكر، الحمد لله عز وجل.
انما نريد ان نطرح مشكله ونوعا من الفساد ثم نقول طريق الاصلاح وادي الحل.
هذا قدر جهدنا.
الكلام اللي احنا بنعمله ده مهما كان مش هيحل المشكله، لكن ينبغي على المسؤولين ان يحلوا المشكله. عندنا الان من الناس الذين نحسبهم يعني مخلصين وعلى علم ويريدون ان يقدموا كالمهندس محمد اسماعيل حجي وغيره، تعالوا يا جماعه نشوف الفساد، تعالوا. يعني الراجل بيفكر في الاكتفاء الذاتي.
نعم.
وعندي مشكله خفض انتاج، وعندي مشكله تهريب، وعندي مشكله ده. حضرتك كمان وصلت المسألة أنا عايز أتكلم عليها برضو أحكيها من ضمن اللي موجود في قطاع البترول واللي بيحدث عشان الناس تبقى عارفة. مسألة كسر المواسير دي.
نعم.
إزاي بتتكسر مواسير البترول؟ إزاي بتتكسر ويتعمل ليها كليبس وحنفية وأبدأ أعبي وبيع؟ إزاي بيتعمل والبترول ماشي؟
يا شيخ علاء، أولا المشكلة دي عشان تتم، عشان تتم لابد ان يكون في اتفاق. يعني دي شبكه من اللصوص، عفوا في اللفظيه.
اليوم مش كان فيه مصر؟
نعم، كان في كسر في الطريق، في طريق مصر السويس
اليوم.
نعم. فلازما الخط يكون فاضي، لازم يكون في اتفاق ما بين الراجل اللي هيبتدي يدفع او هيربط البلف على اول الخط، لان في الخط بيبقى فيه في الطريق فيه حسب طول الخط بيبقى فيه كميه بلوف، محطات خاصه بلوف، ممكن قفل البلف على ما الخط يفضي وبعدين يبتدي هو يعمل كليبس ويلحم الخط بتاعه.
يتكسر الماسوره؟
ويركب
ويتعمل كليبس ويعمل لنفسه مكان.
نعم، وماسوره
وعبي وبيع
على ماسوره يمدها لمده على مسافه كيلو خلاص ويبيع. واحد وعربيات موجوده في الطريق، محدش شو ده موجود، ده موجود. وده يمكن احنا سجلنا مع ائتلاف القبائل العربية عشان نعرف ازاي حماية الخطوط ديت في قلب الصحراء، لان ده مشكلة.
طب احنا نسمع ائتلاف لقاء حضرتك مع ائتلاف القبائل.
نعم.
العربية.
نعم.
عشان نفتح هذه من ضمن المشاكل،
قضية في منتهى الخطورة. حضرتك كان في سنة من السنوات قبل كده، قبل الثورة، كان ده موجود على فكرة، ولم يكتشف في ناحية صحراء الفيوم الا لما عربية ولعت. يعني عربيه في الصحراء ولعت وهي بتعبي.
لا حول ولا
قوه. اكتشفوا ده، اكتشفوا ان في خط معمول وبتسرق.
الخط اللي كان مكسور اليوم خط ايه؟
ده سولر.
اهبر كام على الارض؟
اللي اتقال لي انا طبعا
اللي اتقال لحضرتك، اللي اتقال
150 طن.
ده اللي اتقال
في منطقه، ده في منطقه واحده 150 طن
النهارده
بس.
ده اللي اتقال بس.
150 طن دولت يحلوا ازمه كم محطه؟
نسمع لقاء حضرتك مع ائتلاف القبائل العربية.
نحن الآن في لقاء مع ائتلاف القبائل العربية. هذا الائتلاف ورجاله كان لهم دورا عظيما حقيقة في حماية
منشآت كثيرة داخل البلد ومساعدة الأمن في أشياء كثيرة. معنا الشيخ سيد سالم أحد أو كبير من كبراء هذا الائتلاف، بنرحب بحضرته ويعطينا فكرة عن هذا المطلع. مرحبا بك شيخ سيد.
مرحبا بك شيخ خالق، ومرحبا بالسادة المشاهدين.
دور هذا الائتلاف في حماية هذه الخطوط ورؤيتك لهذه المشكلة.
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. الحقيقة شيخنا الشيخ أبو خالق أنت أثرت موضوع غاية في الأهمية، والموضوع دوت مش من بعد الثورة، الموضوع دوت من قبل الثورة، ودي من فساد الذي وضعه النظام السابق في تقاعس البعض عن أداء مهامه أو عدم مراقبته لله سبحانه وتعالى.
احنا
كأبناء القبائل العربية معروف
ان
كل قبيلة من القبائل لها ما يسمى في اللهجة البدوية المدارك او الحدود، يعني
بس الاربيز شوي،
فكل قبيلة او كل ربع من قبيلة بيبقى ليه غفرة او الحراسة الخطوط دي. والحقيقة في ناس محترمة كثيرة جدا، وللأسف الشديد احنا يمكن من ضمن الاشياء اللي هي اللي بنعاني منها تعميم الذنب وتعميم الجريمه.
لا احنا بنقر وجود الجريمه لكن لا نعمم، اكيد في ناس طبعا
بالضبط. ولكن انا يمكن جلست مع مشايخ القبائل الموجودين في السويس، وطرحنا فكره كائتلاف القبائل العربيه ان احنا نحاول ان نقوم الذات، تقويم الذات، ان احنا ازاي العنصر الفاسد الموجود بيننا كابناء القبائل اللي احنا ننبذه ونرفضه ونقف له بالمرصاد. ودي يعني حصل تعاون كبير جدا من مشايخ القبائل او من كبار القبائل الموجودة، سواء في خط السولر او غيره عموما في محافظة السويس، لان محافظة السويس فيها اكثر من 18 قبيلة، فكل يرفض وكل يدين وكل يشجب ويعني ويستنكر مثل هذه الافعال. اما الخطوات العملية انا وبشر حضرتك ان احنا الان كائتلاف القبائل العربية بالسويس اللي هو الان مزمع اللي بنتكلم باسمه الان، ان احنا لنا جلسات مع هؤلاء ولنا مشاورات، واحنا معروف عنا ان احنا بنحل مشاكلنا في هدوء وببساطة. يعني في مشاكل الاجهزة الامنية بالضبط، يعني في مشاكل الاجهزة الامنية بتعجز ان تحلها، تقدر تجلس ممكن بالسنين وحضرتك تعرف، مجرد ما تيجي عندنا في مقعد العرب او مجلس عندنا تفتك في نصف ساعه تقريبا. واحنا ان شاء الله بنوعد حضرتك وبنوعد الساده المشاهدين وشعبنا شعب السويس الحر الابي وشعب مصر، خد بالك ان احنا سوف نقف بالمرصاد كنحن كابناء القبائل لكل من تسول له نفسه بان يتعدى على امن القوم المصري. ان السولر ده حضرتك انت عارف يعني ده ممكن يغلي لك سلع، ممكن يعني انا اكتشفت حاجه غريبه جدا ان الخطوط السولر ديت هو خطين هنا موجودين، خط الانابيب وخط صمت، الخطوط الممتده على عبر الصحراء، الخطوط فيه غرف تحكم موجوده في الشركات، ما غرف تحكم اللي بيعمل اللي ما يسمى بالكبسوله او المحبس ده ما يقدرش يعمل المحبس ده الا لما يكون الخط فاضي فارغ ما فيش ضخ فيه لمسترد ولا غيره. طب امتى هيعرف؟ هيعرف من خلال الراجل اللي قاعد في غرفة التحكم اللي هو برضك مش من القبائل.
إذن ده هي شبكة
مترابطة مع بعضها، خد حضرتك ازاي؟ فيعرف امتى مفيش خط يتصل بعض ويضرب الخط ويبدأ ان هو ايه يتعامل مثل هذا. انا وقفت على 4 محاضر للرقابة الادارية، وانا بقول هو على مسؤوليتي وارقام المحاضر موجودة للرقابة الادارية لموظفين المستودعات من الشركة من الشركات نفسها، ده بنت في 7 محاضر معمولين من مديريه امن السويس او جزء يعني البحث مدير البحث، وموجوده ارقام المحاضر الان لضبط اللي هم هؤلاء الذين لا يخافون الله سبحانه وتعالى ولا يرقبون في شعب مصر ان ولا ذمه. فاحنا بنقول احنا كابناء القبائل وائتلاف القبائل العربيه لا لينا موقف، وموقفنا ان شاء الله تم اتخاذه وما زال الجلسات قائمة، ويمكن بفضل الله سبحانه وتعالى تم إغلاق بعض الكبسولات ديت، وإن شاء الله بإذن الله لن يهدأ لنا بال كائتلاف القبائل العربية في السويس، لأن كما قلت القبائل العربية في السويس هنا غير راضية تماما عن مثل هذه الايه الأفعال. احنا الآن بنعاني في مصر مش كأبناء قبائل فقط، لا كشعب مصر الآن بنعاني من أزمة الأخلاق وانفلات الأخلاقي قبل الانفلات الأمني. إن الإنسان اللي يقدم على فعل مثل هذا الفعل، سرقة مال عام وأمن قومي ومخزون استراتيجي لنا كدولة، هذا إنسان لا يخاف الله.
شيخ سيد، كانت المشايخ متفرغة لتربية الناس أخلاقيا على مدى 30 سنة فكانوا بيحاربوا، فهذا هو ده النتاج الطبيعي. الجيل اللي موجود دلوقتي ده النتاج الطبيعي. نعم،
بنوعد حضرتك مرة أخرى وأكد لك يا شيخ عبد الخالق ولسادة المشاهدين الكرام أن احنا حريصين كائتلاف القبائل العربية، لأن ائتلافنا ده قائم على عمودين أساسيين: الدفاع عن الدين والوطن، وديت مشكلة تخص وطننا.
كلاهما واحد يا شيخ سيد، كلاهما واحد، الدفاع عن الدين والوطن كلاهما واحد، فاحنا ما نقسمهاش لأن هما كلاهما واحد.
التقسيم بمعنى إيه؟ بمعنى الآن احنا في مشاكل بتخص وطننا ومشاكل بتخص ديننا، فأنا كل من يدافع عن الدين وينصر الدين احنا كائتلاف القبائل نحن معه ونؤيده. ممكن حضرتك عارف ان الكلام ده جيدا، وانا اؤكد للمرة المليون ان احنا لن يهدى لنا بال كائتلاف القبائل واعضاء ائتلاف القبائل او القبائل في السويس هنا حتى يتم غلق هذا الباب الذي يعني اساء كثيرا لنا كابناء القبائل. وان كنا نقول ليست المسؤولية على القبائل فقط، قلنا ان هناك اصحاب المستودعات والشركات، اصحاب التريلات والمقاولين وغيرهم.
نص خطوط البترول عندنا هنا في السويس مش مسكنها حراسات عرب، ودي هي اللي بيحصل فيها المحابس وبيحصل فيها الكلام ده كله. ويمكن لحد دلوقتي في اماكن كتير في السويس خطوط هم يجوا مر عليها بالعربيات بتاعت الشركه وما فيش. الخطوط الثانيه اللي مسكنها عرب وانا على مسؤوليتي انا ما فيهاش محابس لسبب واحد، لان انا مثلا ماسك 5 كيلو حراسه ماسكهم بعقد مع الشركه، مسؤوليتي يوم ما بيحصل فيها اي محبس يتفتح فيها انا بتحاسب قدام القانون مش قدام الشركه، ده قانون عقد بينه وبين الشركه. الخطوط اللي في اماكن معينه في السويس دي اكترتها مش مسكنها.
المساله تحتاج الى تكاتف الجميع.
نعم،
يحتاج مثل المهندس محمد اسماعيل حجي وامثاله، الباشمهندس عزت، امثال هؤلاء الناس لابد أن نسمع لهم وأن نصل إلى مسألة الاكتفاء الذاتي، أن نعرف المشاهدين والجمهور بالمشاكل، أن ننظر لمسألة بقى الأجهزة المعطلة، وأن ننظر لمسألة التهريب، وكل واحد يقوم بدوره، لابد أن يقوم كل شخص بدوره.
نعم.
والأمن عليه دور كبير
جداً
كبير قوي قوي.
وقبل ما نخش في الأمن دي، ده مهمة جدا، بس نقطة صغيرة جدا. أحد قضايا السولار في المضبوطة في السويس وخاصة بسيناء، سولار داخل الأرض سيناء لمحطات غير موجودة على الإطلاق، محطات وهمية، 4 محطات رايح لها كمية سولار. اللي أنا عايز أقوله المحطات الوهمية ديت من إمتى؟ يعني ده في محطات في الدلتا صاحبها مات من 15 سنة، يعني إذا المشكلة ليست وليدة الآن كمان، وما زالت حصته بتروح له والمحطة أغلقت انتهت. إذا ما فيش رقابة، ما فيش متابعة، نعمل إعادة إحصاء فعلا إيه هي المحطات الموجودة على الفعل. على الفعل لما تلاقي قضية طالعة إن في سولار راح لأربع خمس محطات مش موجودين،
إيه اللي منع الأمن يشتغل؟ إيه اللي منع الرقابة تشتغل؟
احنا النهارده بنقول اعاده جهاز الامن، ودي يمكن حضرتك حضرنا مع اخواننا الضباط الملتحيين، ان احنا بنقول لو امثال دول موجودين في القطاع، لو امثال الناس اللي عايزه تشتغل، يعني لما شيء والله العظيم شيء
لا ده صوروا للناس ان الناس دي غلطانه والناس دي ما ينفعش ان هي تبقى كده. يعني واحد بيخاف، واحد يريد ان يفعل سنه النبي عليه الصلاه والسلام، لو واحد عايز يريد أن يفعل هدي رسول الله
صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم،
وعايز يشتغل. ما علاقة اللحية بالعمل؟ أنا عايز أعرف إيه علاقة اللحية بالعمل. هو أبو لحية مش عارف يشتغل؟
ده النهارده جاي يقول لك أنا عايز أشتغل، ده بيقول لك أنا عاوز أشتغل. يعني أنا مش ده واحد، أنت النهارده محتاج يا فضيلة الشيخ، أحد الأشخاص راح لقسم شرطة يعمل محضر، ضابط الشرطة في المحضر قال له محضر إيه؟
احنا في اجازة 4 سنين. يبقى دي عندك ناس بتقول انا في اجازة 4 سنين. نعم. وعندك ناس عايزة تشتغل. يعني انت بتتكلم
مش قال بعضهم طول ما انا موجود مش هيدخل فيها ملتحي.
نعم.
انا هسأل سؤال. فاكر حضرتك القضاء واحترام القضاء واللي عمله المستشار احمد الزند فاكر الكلام
نعم
ده؟
نعم فاكره كله.
ولازم نحترم القضاء واحترام القضاء. الناس دي وقبل احكام القضاء ما كان بيتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
اطلقوا اللحى، ارخوا اللحى، وفروا اللحى ونحو ذلك. انا عايز اعرف حاجة. خدوا احكام قضاء. ليه وزارة الداخلية ما بتحترمش احكام القضاء؟ عايز افهم. انتوا بتحترموا القضاء ولا ما بتحترموش القضاء؟ وقفتوا الدنيا على احترام القضاء. نعم. احترام كلام القضاء. والبلد كادت ان تشتعل عشان احترام القضاء. احترام القضاء. طب قال القضاء ادهم احكام. انه يرجعوا. عايز اعرف. ما بيحترموش احكام القضاء ليه؟
لا لا ما هي المشكلة في حاجات كتيرة جدا يا حاج علاء. مشكلة كتيرة جدا. انا بحترم القضاء لما يكون في صالحي. لما يكون على هواية. وغير كده لا يحترم القضاء. ده مع
كلام. انت بتعيب عليا بعدها ليه بقى؟ يعني لو انا ما احترمتش حكم قضائي بتعيب عليا ليه؟
على الاقل النهارده يا شيخ علاء معلش يعني هذا الضابط الملتحي في عقيدتي انا هيقوم يؤدي العمل ده بناء على اعتماد عقائدي. يعني حتى
بيراقب مش بقى اللي فوقه بيراقب الله.
مش هينتظر حتى مكافأة لانه عنده عقيدة. اي عارف ان ده شغل هو ده اللي احنا بنقول عليه وعين باتت تسهر. تحرص في سبيل هيبقى قايم بهذا الاعتقاد. يبقى انا مش عارف حقيقة. يعني واحنا النهارده بنقول يعني ممكن احنا خلينا كلام ده للاخر لان 90%
المشكله امنيه.
في كل حاجه. انفلات في الشارع، في رغيف العيش، في كل حاجه النهارده. في كل حاجه هتقول لك مشكله امنيه. ازاي
الامن مقدم على الطعام والشراب؟
نعم نعم ده اكيد اكيد اكيد. وحضرتك قلنا فاحنا كان حتى كنا
عملنا رب اجعل هذا البلد امنا.
نعم.
وارزق اهله من
نعم نعم نعم.
بدون امن انا مش هتنهن على شراب اشربه ولا على طعام.
ما ينفعش. ما تقدرش الامن.
طيب انا عايز اشوف اللي حضرتك عملته مع الضباط الملتحين.
ده هو كان لقاء حقيقي سريع لان كان بسيط جدا. لكن اذا كنت عارف
هم يستحقوا مننا اكثر من ذلك.
نعم
حقيقه. واي مظلوم واي انسان مظلوم ومستضعف يستحق منا.
نعم.
ان المسلمين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم
كمثال الجسد الواحد. نعم.
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
نرى هذا التقرير.
نعم.
سويا
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا النقيب هاني صبر الشاكري الحديث الرسمي باسم الضباط والامناء والافراد الملتحين.
اهلا بك وسهلا سياده العقيد.
العقيد ياسر جمعه لدرجه مسات الشرطه واحد الضباط الملتحين.
القضيه وصلت لحد فين؟ الموضوع الان الى اي مدى وصل هذه القضيه؟
تمام. هو والله بالنسبه لموضوع اللحيه طبعا كان في منازعه قضائيه ما بيننا وما بين وزاره الداخليه. الحمد لله حسمت قضائيا ان احنا لينا الحق في العوده للعمل لما اتخذته وزاره الداخليه من اجراءات مخالفه للقانون. الا ان وزاره الداخليه ما زالت حتى هذه اللحظه لا تريد تنفيذ هذه الاحكام والالتفاف حول هذه الاحكام القضائيه. اخر حاجه خالص كان السيد المستشار حسام الغرياني بوصفه رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان تقابلنا معه وهو وجه مذكره رسمي طبقا لاختصاص طبقا للماده 81 من الدستور ماده 80 من الدستور لوزاره الداخليه. هي ردت عليه طبعا برد هو لم يقنعه هو ذاتي وهو ان شاء الله سيقوم بتصعيد الامر بمذكره برضه لرئاسه الوزراء او للسيد رئيس الجمهوريه. فاحنا ما زلنا حتى هذه اللحظه في الاعتصام امام وزاره الداخليه عشان طبعا نحصل على حقنا وهو العوده للعمل. يعني خلاص بالنسبه لموضوع اللي هي داخل وزاره الداخليه حسم دستوريا وقانونيا وقضائيا. الان ليس هناك الا ان احنا بقى نعود للعمل عشان نمارس عملنا مع زملائنا وخاصة ان احنا طبعا يعني مقدمين مشروع كامل لتطوير هيئة الشرطة وتحويلها والانتقال بالمؤسسة الامنية من مؤسسة كانت قائمة على قمع حريات المواطنين الى مؤسسة قائمة على احترام حريات المواطنين وحقوقهم وكرامتهم الانسانية من خلال تنفيذها للقانون واحترام الاحكام القضائية والبعد نهائيا عن حفظ النظام بعينه او البعد عن العمل السياسي لوزارة الداخلية وفي ضوء هذه يعني المشروع الكامل كان هناك نقطة هي التصالح الوطني بين المؤسسة الأمنية ورجال الشرطة وبين المواطنين. وكان حظنا ان اول دعوة تأتينا كانت من اهالي السويس الكرام، فنأتي في ضوء المصالحة، هذه المصالحة الوطنية تلبية لدعوة اهالينا الكرام من السويس، وان احنا باذن الله يحصل يعني دايركت كوميونيكيشن او اتصال مباشر ما بيننا وما بين اهالينا ان شاء الله، لنعيد اللحمة مرة اخرى بين رجال الشرطة وبين المواطنين. وطبعا كان حظنا ان هي تبدأ بمدينة السويس اللي هي كانت شرارة الثورة الاولى منها، واول شهداء وقعوا كانت في مدينة السويس الباسلة، ونتمنى من الله ان نستمر في هذا الامر لباقي مدن القناة ثم باقي محافظات جمهورية مصر العربية جميعها باذن الله تعالى.
هل يا ترى هذه العودة عودة حقيقية ام عودة صورية؟
والله اللي رجع بالفعل المقدم محمد فضل الأزاز، الضابط اقامته اصلا طنطا وعمله الاصلي طنطا، لكنه عاد لديوان وزاره الداخليه، هو موجود على البوابه، ليس له غير مكن له اي عمل، وده من باب ان هو يظل تحت المراقبه كانه مثلا عمل مشين الى ان يقضي في امره مجلس التاديب اللي ميعاده يوم 24/3 القادم. وده احنا متوقعين انه طبعا كان حصل قبل كده على حكم من مجلس التاديبي بالايقاف عن عمل 6 شهور، وننتظر انه يعني يطاح به في المجلس اللي جاي. ودي طبعا سياسه، يعني سياسه احنا نتوقعها من وزاره الداخليه، خصوصا انها تتعنت في تنفيذ الاحكام القضائيه اللي صدرت لصالحنا حتى الان. واحنا جينا هنا لفعاليات في مدن القناه لنثبت ان لسنا شرذمه قليلون، لكن لنا قاعده عريضه، والدليل الاستقبال الشعبي لنا من اهل السويس، وربنا يبارك فيهم.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يذهب عنا كل فاسد،
اللهم آمين،
وكل فساد،
اللهم آمين، اللهم آمين،
وأن يأتنا بالمصلحين وأن يصلحنا جميعا،
اللهم آمين يا رب، اللهم آمين.
يقول الله تبارك وتعالى: وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة،
نعم،
ولا تنس نصيبك من الدنيا،
الله أحسن،
وأحسن كما أحسن الله إليك،
نعم،
ولا تبغي الفساد في الأرض،
الله، نعم،
ما تخليكش يعني،
ولا تبغي
كل حركتك، بس مش عايز الا في ناس كده، مش في ناس لا تسعى الا للخراب،
نعم،
الا للفساد، ما بيفكرش ولا بيتحرك ولا بيتكلم ولا بيسمع ولا تبغي الفساد في الارض، ان الله لا يحب المفسدين،
نعم، نعم،
ايات القران عظيمه،
نعم والله، وان الله لا يصلح عمل المفسدين،
وان الله لا يصلح عمل المفسدين،
نعم، نعم،
سبحان الله. الايات: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، شوف العبارة، الشيخ عبد الخالق قال: إنما نحن
مصلحون،
مصلحون.
أسوأ شيء أن الإنسان تخدعه نفسه.
لا، لما ربنا رد عليهم قال: ألا إنهم هم المفسدون، ما فيش حد مفسد إلا هم،
نعم،
نعم، بالرغم أن هم شايفين نفسهم، إنما
نعم
نحن مصلحون.
تكرار الضمير انهم هم،
الا
شوف هم هم
هم
يعني هم جايه في انهم مفسدون. وهم تاني انهم
لا يشعرون.
يا الله، يا
فساد بقى باختلاس،
نعم.
انا وانا بقرا كده عن الفساد، الفساد ده حاجه كبيره قوي، فلقيت بعض الناس بيقول ايه الفساد؟ هو ان انت تستغل عملك للمصلحه الخاصه، الوظيفة،
نعم،
ده نوع من أنواع،
نعم،
الفساد،
جزء، ده جزء، نعم.
شوف حضرتك النهاردة بنتكلم على قطاع، وده خايف يتكلم وده خايف يتكلم، ليه خايف يتكلم؟ هو يعلم من الفاسد،
نعم،
وعارف إن هو لو اتكلم عن هذا الفاسد ظانن إن هو ممكن يؤذيه ويضره،
وده عايز إصلاح عقيدة، لو إصلاح عقيدة من الأول إن رزقه على الله،
لو اجتمعت الأمة
خلاص
على أن ينفعوك بشيء
لن يخاف،
لم ينفعوك إلا بشيء،
نعم، نعم، أحسن، أحسن،
أحسن. فتخيل كده الوضع صعب، آخرة الفلوس الحرام إيه؟ آخرة السعي في الحرام إيه؟
والله لن يفلح، والله لن يفلح، والله لن يفلح،
آخرة اللي عايز يسقط البلد ويخرب البلد آخرتها إيه؟ خد الفلوس، عايز منصب خد منصب، بعد المنصب في إيه؟ عايز افهم، بعد المنصب، بعد الفلوس، بعد كل الكلام ده،
فيه ترجعون فيه الى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، ثم توفى كل نفس
ما كسب
وهم لا يظلمون. إن الله لا يظلم مثقال ذرة.
لا إلا عملته.
نعم
هذا سعي.
إن تكو حسنة يضاعف. نعم والله.
لماذا لا نتحرك؟ كل واحد فينا عليه دور. هل ترى إن كل واحد إحنا النهاردة تكلمنا على البترول، تكلمنا على الأمن، تكلمنا هل ترى إن المشاهد العادي هو بيسمع هذه الحلقة عليه دور؟
أكيد طبعا أكيد أكيد. يعني لو كل إنسان انشغل بدوره اللي عليه والله ستفلح هذه البلد. عليه أدوار كثيرة جدا. يعني اللي شاف واحد بيسرق وسكت عليه دور. أنت بلغ الإنسان ده، بلغ. أنا عايزك تتصور، حتى تصور يوم القيامة وانت واقف قدام ربنا عز وجل، وحيجي هذا المخطئ اللي قاعد على قهوة واللي بيسرق وهو لآخره، ولو تعلق في رقبتك وطلب من ربنا انه يقتص له منك،
يا الله
تقول له يا رب انا ما اعرفوش، هيقول له يا رب رآني في الدنيا على معصية ولم ينهاني. يقول له حق عندك انك تنهى عن هذه المعصية، وانت لم تنهاه انت قصرت في حقه. لن يعني ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يؤمن احدكم حتى يحب
لاخيه ما يحب لنفسه.
الا تحب لنفسك الجنه؟ تحب لنفسك الجنه؟
نعم.
هل احببتها لاخيك؟ ما العلامه؟ اللي بيسرق ده وانت سبته بتحب له الجنه؟ اللي بيكذب وسبته
ده مش طريق جنه.
يبقى خلاص وانت سبته يبقى فين حبك له؟
اختم.
نعم.
أنا فأتذكر لما النبي صلى الله عليه وسلم
أرسل
عبد الله بن رواحة.
نعم.
لليهود عشان يشوف التمر اللي طلع قد إيه في السنة دي. نعم. وكان هم لهم جزء والمسلمين لهم جزء، فهو بيحسبها اليهود حبوا يرشوا عبد الله بن رواحة، فجابوا بعض حلي نسائهم وبيدوها لعبد الله بن رواحة، فنظر إليهم وقال يا معشر اليهود إنكم لمن أبغض خلق الله إلي.
يا الله.
ولا يحملني ذلك على أن أحيف عليكم.
نعم. ده بيعملش. نعم. الله. ولا يجر منكم شنآن قوم على ألا
تعدلوا.
اعدلوا وأقرب للتقوى. الله.
وبعدين وأما ما قدمتموه إلي من السحت فإنه حرام علينا.
نعم.
بص بقى عبارة اليهود تعليقا على الموقف، قالوا بهذا قامت السماوات والأرض.
الله أكبر الله أكبر. نعم نعم.
تقول لي محسوبيات يا شيخ عبد الخالق، وتقول لي سكوت عن الفساد، وتقول لي وتقول لي وتقول لي وتقول لي.
سيدنا عمر بن العزيز لما يقول هدايا العمال رشوة، العمال اللي هم الموظفين في الهيكل الوظيفي، الهدية لهم رشوة.
وموقف النبي عليه الصلاة والسلام من ابن اللتيبية معروف.
نعم نعم نعم.
لما جاء هذه لكم وهذه لي.
اللي جلست في الله.
النبي عليه الصلاة والسلام.
هذه الشريعة اللي احنا عايزين نطبقها.
النبي عليه الصلاة والسلام.
هذه الشريعة بيقولوا شريعة. لا هذه الشريعة. هذه الشريعة.
ما بال أحدكم نرسله إلى كذا وكان رايح يجيب صدقات.
نعم.
بني سليم.
نعم.
يأتي فيقول هذا لي وهذا لكم. هل جلس في بيت أبيه أو في بيت أمي فلينظر من يده.
صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.
بس في أمل
إن شاء الله.
فإن مع العسر يسرا.
نعم.
إن مع العسر يسرا.
نعم.
وفي مصلحون
ولله الحمد. نعم إن شاء الله تعالى. في هذه البلد يعني في بلدنا أهل خير كثير بفضل كثير بفضل الله سبحانه وتعالى، ولو بدعوة رجل صالح في جوف الليل.
إخواننا اللي في قطاع البترول مش عليهم مسؤولية
كتير
هم
جدا.
بيسمعوا هذا الكلام
جدا،
خصوصا وإحنا بنفتح هذا الموضوع.
نعم نعم. والكل عارف مسؤوليته، كل واحد سمعني يقف قدام نفسه عارف ان انا بقول ايه، عارف ان ضبط الكميات بيتم من اول الشركات اللي بنستلمها، سواء بتشترك من سومد وبعدين شركات التكرير وبعدين النقل والتوزيع وبعدين التسويق، وازاي بيتم ضبط الكميات، وازاي ممكن اتلاعب في واحد من 10,000 في السبيسيفيك جرافتي وهما فاهمين انا بقول ايه. كل ده كل واحد يتحمل مسؤوليته.
اللي بيسرق يا شيخ عبد الخالق مش بيسرق من فرد، ده بيسرق من كل، عشان كل دول يبقى لهم عليه حق يوم القيامة.
سيدنا الشيخ علاء لما هيجي يوم القيامة اللي يسرق شاه
جاي بيها شايلها،
طب واللي سرق تانك سولر
وفوقه
واللي سرق 100 طن حديد هيشيلهم ازاي؟
وما كان لنبي ان يغل ومن يغلل يأتي بها.
هيشيل 100 طن حديد ازاي؟ ولا هيشيل تانك سولر في 200 طن ازاي؟
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا
ويشهد الله على ما في قلبه
وهو ألد الخصال
وإذا تولى
سعى في الأرض ليفسد فيها
ويهلك
الحرث والله لا يحيى
الله.
وإذا قيل له
آيات الله
اتق الله
العزة بالإثم.
أخذته العزة بالإثم
فحسبه جهنم
ولبئس المهاد.
يا الله.
بس التوبة مفتوحة.
نعم. إلى ما قبل الغرغرة. ده أجمل. يبدل الله سيئاتهم حسنات. هل هناك باب رحمة أفضل من كده؟
طيب. أوسع. نختم بالدعاء لأن الوقت انتهى.
نعم.
نختم بالدعاء لعل الله أن يصلحنا.
ندعو ونحن نأمن في
المشهد. تفضل. نعم. أنا هأمن ورا حضرتك والمشاهدون إن شاء الله.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين.
آمين.
وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين.
آمين.
وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.
آمين.
اللهم إنا يا ربنا نقسم بك عليك ونتوسل بك عليك أن تصلح حال بلادنا.
آمين.
اللهم اصلح حال بلادنا.
آمين.
اللهم بدل أحوالنا إلى أحسن حال.
آمين.
اللهم طهر قلوبنا.
آمين.
واصلح أحوالنا.
آمين.
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.
آمين.
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.
آمين.
اللهم ألف بين قلوب المسلمين.
آمين.
اللهم ألف بين قلوبنا أجمعين.
آمين.
اللهم اجعلنا متحابين فيك.
آمين.
اللهم اجعلنا متآخين فيك.
آمين.
اللهم اجعلنا متزاورين فيك.
آمين.
اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترزقنا الغيرة في قلوبنا على بلادنا.
آمين.
اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تنزع من قلوبنا الحسد والغل والشحناء والبغضاء. اللهم طهر قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا.
آمين.
اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل.
آمين.
اللهم إنا نسألك يا ربنا أن توفق ولي أمرنا إلى كل خير.
آمين.
اللهم وفق ولي أمرنا إلى كل خير.
آمين.
اللهم وفقه إلى أن يحكمنا بشرع الله.
آمين.
اللهم هيئ له بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه.
آمين.
اللهم هيئ له بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم طهر قلوبنا وطهر ألسنتنا وطهر أعيننا. اللهم احفظ جوارحنا من المعاصي والذنوب واقبل توبتنا واغسل حوبتنا. اللهم اقبل توبتنا. اللهم اقبل توبتنا. اللهم اقبل توبتنا. اللهم اغفر لنا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آمين.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام.
رضوان ربي مبتغاه.